هذا الخداع وهذا المكر يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قالوا غنمنا الآن، يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمدا وأصحابه، ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبتنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداع لله والذين آمنوا، قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان سلمت أموالهم ورقابهم من القتل وصار لهم حرمة، فيقول خدعنا محمدا وأصحابه حيث قالوا إنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين، لكنهم بقولهم هذا نجوا من المعاملة كما يعامل الكفار. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أنهم لا شعور لهم يتبين به أنهم خادعون لأنفسهم لأن على أبصارهم قشاوة وقلوبهم مختوم عليها وكذلك السمع. نعم. أحيانا
يعلق الفلاح والإيمان والتدبر على القلب في القرآن، وأحيانا نظر ذلك بالعقل، ما العلاقة؟
مثل
ما يتذكروا إلا أولي الألباب،
أي العقول. نعم. لكن المراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الإدراك. والقلب هو محل العقل، ولهذا قال تعالى أفلم يسروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين.
نعم.
حتى لا يتحدث الناس أن محمد نقل الأصحاب.
نعم.
فالناس في هذا الطرفان وصل.
نعم.
تبعة الناس، بعض الناس تبع الناس في كل شيء يراقب، وبعضهم يقول أنا ما علي في الناس ما دمت يعني أسير يعني الدرب الصحيح، ما هو الضابط في مراقبة الناس؟
الضابط أن الإنسان مؤتمن على دينه، ولا يحل الإنسان أن يراقب أحدا في دينه أبدا، اللهم إلا إذا كان هناك شبهة قوية وأراد أن يتأكد، وإلا فلا يجوز، لأن الأصل أن المسلم محترم، محترم في عرضه، محترم في ماله، محترم في نفسه.
لا، بعض الناس الشيخ إذا قلت له لا تفعل هكذا لأن الناس يعني يظنون بك كذا وكذا، يقول أنا ما عليك الناس، خلي الناس يقولون اللي يقولون.
ما يخالف يعني هو قصده يوم المعروف ينهى منكر؟
لا، أي شيء حتى في المعاملات العادية.
إيه. لا ما ينبغي، الذي ينبغي أن الإنسان يكون مبتعدا عن هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايش؟
الا يؤيد قول من قال انه لا تقبل من تكرر ردته لقوله اول مره؟
نعم. ما يخالف، لكن احيانا يمن الله على من يشاء من عباده فتكرر الرده ويمن الله عليه بالايمان الصادق، ونحن نقول الذي تتكرر ردته لا بد ان يحتاط الانسان له، ليس بمجرد ان يقول انه امن وانه تاب يرفع عنه القتل، فلننظر. نعم.
في دليل
على ايش؟ وش وجهه؟
الله عز وجل ذكر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ربط الآية بالإيمان.
ها؟
نعم.
كيف؟
بعد ذلك ذكر ومما رزقناهم ينفقون.
الزكاة.
نعم. ربط الآية يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.
نعم. ما هو بالغ. أقول ليس واضح. عند فيها إلا غيرها. نعم.
هل
نطلق صفة التهكم لله بقول الله تعالى وبشر المنافقين؟ لا، إذا قلنا المعنى معنى بشر فيما يسوء جرت اللغة العربية أن المقصود أن المقصود بذلك التهكم بهم، فالرسول لو بشرهم بهذا ليس بشرهم بما يسوءهم بل متهكما بهم. إيه نعم. مقتضى اللغة العربية أن يقال هذا نسخة من التهكم، فالله يتهكم به.
انتهى
الوقت.
نعم صفة فعلية. حج
أبو الحسن كان أشعرية معتزلية،
كان معتزلية، ثم بعد 40 سنة من الاعتزال اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب مؤسس مذهب الكلابية وأخذ منه بعض الشيء، وبقي على ذلك مدة ليس طويلة، ثم وفقه الله عز وجل إلى أن أخذ بقول الإمام أحمد رحمه الله. لا أنت درس. يلا عبد الله.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أي نعم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها النص على هذا الصنف من الناس وهم المنافقون، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن فوائدها نفي الوصف على من لم يتحقق فيه من جانب، لأنهم يقولون أنهم مؤمنون لكن مؤمنين بالظاهر وليس مؤمنين بالباطن، ولهذا قال وما هم بمؤمنين أي باطنا. ومن فوائدها أن الاستسلام الظاهر إذا لم يكن مبنيا على عقيدة فإنه لغو لا فائدة منه لقوله وما هم بمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قلب الحقائق وادعى ما لم يكن عليه ما لم يكن عليه من الأوصاف ففيه شبه بمن بالمنافقين، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، منها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. نعم. ومن فوائد هذه الآية وما بعدها أن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، فيستفاد من ذلك أن المخادعة من صفات المنافقين. فإن قال قائل التورية فيها نوع مخادعة، فهل يكون الموري متصفا بصفات المنافقين لأنه أظهر خلاف ما يريد؟ فالجواب أن يقال التورية إذا كان لها مقصود صحيح خرجت عن مشابهة المنافقين، وإذا لم يكن لها مقصود صحيح فإنه يخشى أن يكون الإنسان مشابها للمنافقين. ولهذا حرم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التورية إلا لحاجة أو ضرورة، ولكن أكثر العلماء يقولون إن التورية من غير ظالم لا بأس بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة يخادعون الله والذين آمنوا جواز عطف غير الله على الله في بحرف يقتضي المشاركة. يقول يخادعون الله والذين آمنوا ولم يقل ثم الذين آمنوا. ووجه ذلك أن العلة واحدة، فمخادعتهم لله مخادعة للمؤمنين، مخادعتهم للمؤمنين مخادعة لله عز وجل. بخلاف الأمور الكونية فيجب أن تذكر ما سوى الله معطوفا بثم، لأن الأمور الكونية تتعلق بالربوبية، وما يتعلق بالربوبية فإن فعلنا فيه تابع لفعل الله عز وجل بخلاف الأمور الشرعية. ولهذا يقال وقال، ولهذا قال الله تعالى في آيات كثيرة أو نسب الشيء إليه وإلى رسوله بالواو في آيات كثيرة، لكنها في أمور شرعية. ومن فوائد هذه الآية أن من خادع الله والمؤمنين فإنما يخادع نفسه، لأنهم سوف يعاملونه بالظاهر ويستمر على هذا الباطل، وهذه لا شك أنه خداع للنفس، حيث يظن أنه على صواب فيستمر في عمله فيخدع نفسه بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم، لكن ليس عندهم شعور في أنفسهم، ولذلك استمروا على هذا. ولو شعروا أنهم يخدعون أنفسهم ما استمروا على ذلك. ثم قال عز وجل في قلوبهم مرض، هذا متى الدرس اليوم؟ في هذه الآية الكريمة فوائد. أولا أن المنافقين مرض القلوب، يقولهم في قلوبهم مرض، وجعل المرض محفوفا بظرفية القلب كأنه متمكن من القلب والعياذ بالله. في قلوبهم مرض، فما هو مرض هؤلاء؟ مرض هؤلاء الشك أو الكفر والجحود والمخادعة والمكر وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من علم الله فيه شرا وسوءا زاده من سوءه وشره، ولهذا قال فزادهم الله مرضا، وهذا أشد من قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن هذا صريح في أن الله تعالى زادهم مرضا. وإذا زاد المرض فالمآل نعم الهلاك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لهم نعم وعيد هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم المؤلم لقوله تعالى ولهم عذاب أليم. ومن فوائدها إثبات السببية لقوله بما كانوا يكذبون، وفي قراءة يكذبون كما مر، فهم كاذبون مكذبون. وهذا من فوائد القراءتين، أن الأولى تدل على أنهم هم بأنفسهم يكذبون، والثانية أنهم يكذبون الحق والصدق. وإثبات الأسباب هو ما دل عليه الشرع والعقل والواقع، وانتفاؤها نقص في الشرع في العقل ونقص في الدين، يعني نفيها، لأن كل أحد يعلم أن كل شيء له سبب، لكن منهما أسبابه معلومة ومنهما أسبابه مجهولة لنا. وقد اختلف العلماء الملة في الأسباب، فمنهم من غالى فيها ومنهم من فرق ومنهم من توسط. فأما المغالون فيها فقالوا إن الأسباب مؤثرة بنفسها لا بمحل قابل ولا بسبب فاعل، هي مؤثرة بنفسها وليس لله فيها أي تعلق. وهؤلاء هم الطبائعيون والفلاسفة الذين يجعلون الأشياء تتفاعل بنفسها وليس ولا علاقة لله تعالى بها، وهذا لا شك أنه شرك وجحود للخالق. والقسم الثالث فرطوا في الأسباب. القسم الثاني فرطوا في الأسباب وقالوا الأسباب ما لها تأثير أبدا، ولو جعلنا لها تأثيرا لأثبتنا لله شريكا، وأن احتراق ما يقبل الاحتراق بالنار ليس بالنار، لكنه احترق عند ما جعل فيها لا بها. وكذلك يقولون في الكسر، إذا انكسر الشيء، انكسر الزجاج بالحجر، يقول الحجر ما كسر الزجاج، إنما انكسر عند الصدمة لا بالصدمة. ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين. أما السفه في العقل فواضح، لو تأتي أي صبي من الصبيان وترمي بالحجر على الزجاج وتنكسر، تسأل وش اللي كسره؟ وش يقول؟ الحجر بفطرته وطبيعته. وأما كونه ضلالا في الدين فلأن القرآن والسنة مملوءان بذكر الأسباب وتأثير الأسباب، لكن تأثيرها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى حكم عدل، لا يعذب إلا من يستحق، لأنه قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن فوائد الآية أن اختلاف القراءات يكون فيه زيادة معنى، فإن قوله يكذبون هذه قراءة، يكذبون قراءة أخرى. لو كانت الآية ليس فيها إلا يكذبون صار الوعيد على كذبهم هم بأنفسهم، يقولون آمنا وهم غير مؤمنين. ولو كانت يكذبون لكان الوعيد أيضا على تكذيبهم، على تكذيبهم لا على كذبهم. فإذا اقترنت الآيتان حصل بذلك معنى زائد ولها نظائر، منها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين بالألف وبدونها، تزداد الفائدة باجتماع القراءتين بأن الله ملك إيش؟ مالك، إذ يوجد من المخلوقين من هو ملك لكنه ليس بمالك، ويوجد من هو مالك ولكنه ليس بمالك. ولهذا أمثل، مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. هذه جمعت بين معنيين، التبين أولا والتثبت ثانيا، يعني حتى تثبتوا حتى يبين لكم، التثبت أولا والبيان ثانيا، يعني عكس ما قلت، التثبت أولا ثم البيان ثم التبين ثانيا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من القائل؟ القائل المؤمنون، لا تفسدوا في الأرض، وذلك بما بخداعهم وغشهم وكذبهم، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني ما نحن إلا مصلحين. والحمد لله أنهم لم يقولوا إنما نحن المصلح، إنما نحن المصلحون، لو قالوا إنما نحن المصلحون لكان أكبر دعوة. إذا قالوا إنما نحن المصلحون يعني ولا مصلح غيرنا، أما إذا قالوا نحن مصلحون فلا يمنع أن يكون غيرهم مصلحا، ولكنهم حصروا صفاتهم بأنهم مصلحون، يعني ليس فينا شيء من الإفساد. ولكن الله رد عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، رد عليهم ردا قويا. بماذا كان قويا؟ أولا بأداة الاستفتاح ألا، لأنه يعني تفيد التنبيه والتوكيد، وثانيا بإن الدالة على التوكيد، وثالثا بهم التي هي ضمير فصل تفيد الحصر والتوكيد. فقال الله عز وجل ألا إنهم هم وحدهم المفسدون، ولكن لا يشعرون بفسادهم لأنهم والعياذ بالله قد طبع على قلوبهم فلا شعور عندهم. ففي هذه الآية أولا نعم، فيها هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المنافقين قد نصروا ولكنهم أصروا على ما هم عليه ظنا منهم أنه إصلاح، ومن فوائد هذا هذه الآية الحذر، أي حذر الإنسان من عمل قلب حيث يعمل العمل يظن أنه مصلح وهو مفسد، وهذا من أخسر الناس، بل هو أخسر الناس عملا. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء الذين المنافقون يقولون إنما نحن مصلحون، فهل هذه دعوة أو هذا ظن منهم أنهم مصلحون؟ الظاهر الثاني أنهم ظنوا أنهم على إصلاح، جمعوا بين إرضاء المؤمنين وإرضاء الكافرين فظنوا أنهم مصلحون، ولهذا قال ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون لأنهم قد عميت بصائرهم والعياذ بالله. ففيه الحذر من أن يرى الإنسان الحق الباطل حقا والحق باطلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة والتي بعدها أن الإنسان قد يعمى قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيرى الباطل حقا والحق باطلا لقولهم إنما نحن مصلحون. فإن هذه الجملة لا شك أنها تفيد الحصر والتوكيد، لكن مع هذا لا ليس عندهم صلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الرد على أهل الباطل وبيان أنهم على ضلال، لأن الله لم يسكت عن هؤلاء بل رد عليهم وأبطل ما هم عليه من المنهج الفاسد، ألا إنهم هم المفسدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون من المفسدين في الأرض ولكنه لا يشعر بذلك لما ران على قلبه من ظلمات المعاصي، حتى لا يشعر بأن الباطل الذي هو عليه باطل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم من قال؟ المؤمنون، يقول آمنوا كما آمن الناس، كما آمن فلان وآمن فلان، يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني لن نؤمن، فالاستفهام هنا للنفي. ثم إنهم ليتهم اقتصروا على نفي الإيمان بل وصفوا المؤمنين بأنهم سفهاء، وهذا كما حكى الله عن المسلمين أنهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء نضالون. فهم هنا يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، هذا الضابط العام للسفيه، هو الذي لا يحسن التصرف، إن كان في المال ففي المال، إن كان في الولاية ففي الولاية، إن كان في عمل الخاص ففي العمل الخاص. المهم أن نقول السفيه من لا يحسن التصرف. قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، وهذا دفاع عن المؤمنين، ألا إنهم هم السفهاء، نقول فيها بالنسبة للتوكيد كما قلنا في الآية التي قبلها ألا إنهم هم المفسدون. ولكن لا يعلمون، وهنا قال لا يعلمون وهنا قال لا يشعرون، وذلك لأن هذا الشيء أمره ظاهر، إيمان المؤمنين ظاهر وكفر المنافقين ظاهر أيضا، لكن هؤلاء فقدوا العلم، فلم يكن عندهم علم بل كانوا جهالا بالواقع. ففي هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء قد أمروا بالمعروف، وفي التي قبلها نهوا عن المنكر، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا نهي عن المنكر، آمنوا كما آمن الناس هذا أمر بالمعروف، ولكنهم أبوا والعياذ بالله فلم ينتهوا عن منكر ولم يأتمروا بمعروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عرض من استجاب للحق، أو بيان ذكر من استجاب للحق ليكون مشجعا على قبوله، حيث قال كما آمن الناس، وهذا أمر معلوم، لأن الإنسان لا شك أنه يتأسى بالغير. فإذا أردنا أن ندعو شخصا له رتبته الكبيرة نقول آمن كما آمن فلان، قم بهذا الأمر كما قام به فلان، ليكون ذلك تنشيطا له وتشجيعا له. ومن فوائد هذه الآية بيان حقد المنافقين على المؤمنين لإنكارهم الإيمان الذي هو من ديدن من السفهاء، حيث يقول أنؤمن كما آمن السفهاء. ولا شك أن أعظم الناس حقدا على الإسلام والمسلمين هم المنافقون، كما قال تعالى هم العدو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وصف المؤمنين أو تلقيب المؤمنين بألقاب السوء أمر كان عليه الناس من قبل، وإلى يومنا هذا من وصف المؤمنين بأنهم رجعيون مثلا، وقالوا هؤلاء رجعيون ليس عندهم شيء من التقدم، هذا الوصف ينطبق على من؟ على الذين وصفوهم بالرجعية أو على المؤمنين؟ على الذين وصفوهم بالرجعية، لأن الرجعية في الحقيقة هو من لم يسبق إلى الخير، وأما من سبق إلى الخير والإيمان والعمل الصالح فهو المتقدم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله تعالى عن المؤمنين لقوله ألا إنهم هم السفهاء، وهذا دفاع يتضمن شيئين، أو يتضمن رفع السفه عن المؤمنين لأنه حصر السفاهة بمن؟ بالمنافقين، والثاني وصف هؤلاء المنافقين بالسفاه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الماكر المخادر سواء في الدين أو في غير الدين يعتبر سفيها، لأنه لا بد أن يظهر الله أمره ويفضحه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يكون على سفه وضلال ولكن يحجب عنه العلم فيبقى ظانا أنه على حق. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم نعم.
إذا قالوا أؤمن كما آمن السفهاء، هذا الوقت لا يكون من التقسيم
لأنه ظهر، يعني هذا التقسيم حتى الآن الناس الآن بين مؤمن صريحا وكافر صريحا ومنافق.
إذا قال المنافق أؤمن كما آمن السفهاء فهو من السفهاء،
نعم، لكن يخفيه
يعني ما يظهر
بهذا الخلق، ما يصرح به،
يعني يقول في قلبه،
يقول في قلبه أو يقول لمن قال له خاص
شيخ.
هنا نعم
شيخ بارك الله فيك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء قالوا
كما آمن السفهاء،
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، هذا ما يظهر يعني لما يظهر
هؤلاء الناس بجد يوم
القيامة
يأتون يوم القيامة
يزجل
عنه
يقول يا رب
ظهر لينا
أن
أقيل
أن هؤلاء سبحانه لا تسمعوا، يأتي الواحد يقول هذا هو كذا وكذا، ثم يقول هذا لا تسمع، يأتي آخرون ويلبسون عليه، فما حجة هؤلاء؟
ما
له
حجة؟
ما دام
بلغهم الحق،
بلغهم الحق هناك
أعلى
وأدنى،
نعم،
وصل لهم الله والأدنى لما يملك شيء.
الواجب عليهم أنه لما قال لهم الأدنى أن هذا غلط وهذا كفر هذا الشرك، الواجب أن يتوقف ويبحث، أما أن يقول ربنا إن طعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ما فليس بحجة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، فيما ورد علينا من صفات الكفار والمنافقين، ومن أصول أهل السنة والجماعة إقامة الحجة على المعين ليثبت كفره أو النفاق الأكبر فيه،
نعم،
فهل يصح إطلاق الكفر والنفاق بغلبة الظن أم لابد من التيقن بإقامة الحجة؟
لا، لابد من التيقن، لا بد من التيقن، لأن غلبة الظن ما يكفي، وهذا حكم، ستقول هذا كافر هذا منافق، فلا بد من العلم. نعم.
حب النصارى الكفار
إيش؟
قلت بارك الله فيك أن حب النصارى الكفار على المؤمنين هذا من النفاق.
نعم.
طيب الآن هذا شاب يعني يشجع مثلا منتخب أو فريق،
إيش؟
يشجع فريقه أو منتخب، فقدر الله أنه يكون منتخب كافر يقابل منتخب مسلم.
نعم.
فحب أن ينتصر المنتخب الكافر إلى إيه هذا يحدث لكي يقابله
يعني تسك الكورة هم الكورة هذه
هل هذا هل هذا نفاق أكبر أم أصغر؟ علما بأنه الآن حب نفاق انتصار الكفار.
أنا لا أعتبر هذه الألعاب شيئا أصلا، وأحذر من المشاركة فيها، وأحذر من مشاهدتها، بينما بعض الناس لا يشبع من مشاهدتها، يبقى الليل كله، وربما تقام صلاة الجماعة وهو لا يشاهد. لا. على كل حال كل إنسان يحب أن ينتصر الكفار على المنافقين، فإن فيه شيء من على الكافرين، فإن أن ينتصر الكفار على المؤمنين فإن فيه شيء من النفاق.
هذا كافر.
عام.
تعبر إيش؟ أن نصرت الكفار بإعطائهم أموالا للنصارى المسلمين بأمور سياسية، لا حبا صريح على المسلمين، يعد كفرا أكبر؟
والله أخشى أن يعد هذا من الكفر الأكبر، لأن مسألة سياسية. وش معنى سياسية؟ يعني سياسية أن الكافر ينتصر على المؤمن،
يودونهم بالأموال والأطعمة.
أحمد اللهم إلا أن يكون المؤمن منافق، منافق يعني يتظاهر بالإيمان وهو مبتدع بدعة مكفرة. فينك
شيخ المؤمن يعني يظهر
الإيمان على كلها؟ نحن نعامل الناس بالظاهر. نعم يا عبد الله.
ها؟ ما يقر بفعله هذا؟
والله ما أتوقف فيه.
جزاك الله خير.
يا عبد الله.
يعني سمع عن بعض من ينتسبون إلى العلم هم الآن يعني يقودون بعض الناس، ينكرون مثلا حد الردة، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حد المرتدين، وأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم يقول قائل هكذا هيك هذا الناس كفروا عدة مرات، ليش الرسول ما أقام عليهم الحد ولم يقتلهم؟ وتوصل بذلك إلى إنكار حد الردة، وقال ما يمكن إلا الأحاديث تنسخ الآيات، فما حكم هذا
يعني؟ نعم. حكم هذا أن يقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، يكون هذا كقول الله. وأما هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا، فهذا حكاية حال. وهل الرسول علم بهم واطلع عليهم؟ ما في دليل أنه اطلع عليهم.
الشخص هذا الذي
يتزعم
القول هذا
عليه ان يتقي الله عز وجل، وان يراجع نفسه، والا يكون ممن يتبعون المتشابه.
الوقت الشيخ
انتهى. اعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الفاعل في لقوا يعود على المنافقين، والذين آمنوا يعني المؤمنين الخلص كالصحابة رضي الله عنهم قالوا آمنا بألسنتهم فقط، لأن الله يقول في أول سياق الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فيقولون بألسنتهم آمنا وهم كاذبون، نشهد أنهم كاذبون، كما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنك لرسول، نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. خلوا إلى شياطينهم، قد يتبادر إلى الذهن أن يكون السياق وإذا خلوا مع شياطين أو خلوا بشياطين، لكن الآية جت وإذا خلوا إلى شياطينهم، فقيل إن معنى الآية وإذا خلوا أي انفردوا عن المؤمنين راجعين إلى شياطينهم، وقيل إن خلوا ضمنت معنى الرجوع وهذا أصح، وبناء على هذا القول الأخير لا تحتاج الآية إلى تقدير فيكون خلا مضمن معنى الرجوع، وهذا من بلاغة القرآن واختصار الكلمات أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يدل عليه متعلق أو متعلق هذا الفعل. وله أمثلة منها قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. العين ليس يشرب بها، إنما يشرب بالإناء، فلماذا قال يشرب بها؟ قال العلماء إن الباب معنى من أن يشرب منها، وهذا قول الكوفيين، وقال أهل البصرة بل إن يشرب ضمنت معنى يروى، فهم يشربون ريا، وحينئذ يصح أن تتعدى بإيش؟ بالباعي. إذن إذا خلوا إلى شياطينهم أي رجعوا إلى شياطينهم فضمن ذلك معنى الرجوع. والشياطين جمع شيطان، والمراد بهم أسيادهم الذين ينتمون إليهم، لأن المنافقين لهم أسياد، فمثلا عبد الله بن أبي سيد في قومه، يذهب قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ويقولون نحن معكم، فإذا رجعوا إليه وأمثاله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنا معكم هذا إثبات لولايتهم لهم، لكن يحتاج مع الإثبات لولاية البراءة من المؤمنين، عبروا عن البراءة من المؤمنين بقولهم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون بمن؟ بالمؤمنين. وتأمل قوله إنا معكم تجدها جملة مؤكدة بإنا، وتأمل قوله إنما نحن مستهزئون تجدها جملة فيها الحصر، يعني ما نحن إلا مستهزئين إلا مستهزئون، أي ما حالنا مع الذين آمنوا إلا الاستهزاء فقط، وليس لنا نية أن نؤمن. في هذه الآية الكريمة بيان خداع المؤمنين، نعم استغفر الله، بيان خداع المؤمنين من المنافقين، يعني أن المنافقين يخادعون المؤمنين، وهذه طبيعتهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا لقولهم إنا معكم، ثم إذا ذهبوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس لنا نحن إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، فنعامل الناس بظاهرهم، حتى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال أيها الناس إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا أو من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جملة من النار فليستقل أو ليستكثر. فنحن في الدنيا ليس لنا إلا الظاهر، لكن الحساب في الآخرة على الباطن. وجه ذلك أن المؤمنين يعاملون هؤلاء المنافقين على أنهم إيش؟ مؤمنون، لقولهم قالوا آمنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن دين المنافقين دين اختفاء واستسرار، لا يعلنون به لأنهم يخافون من القتل، بدليل إذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق الشيطان على دعاة الكفر لقوله إلى شياطينه. ومن فوائدها أيضا أن الشيء إذا كان محصورا فإنه يذكر بصيغة تدل على الحصر، حيث قال شياطينهم ولم يقل إلى الشياطين، وهناك فرق بين شياطينهم وبين الشياطين. كما نقول مثلا إذا خاطبنا رئيسا للكفر لا نقول الرئيس فلان، وإنما نقول رئيس قومه. ولهذا كتب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل فقال هرقل عظيم الروم، ولم يقل العظيم بل قال عظيم الروم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بل فعله كبيرهم، ولم يقل الكبير قال كبيرهم. فمثل هذا يجب التنبه له، يعني لا نعطي الأشياء المطلق مع أنه مخصوص. ومن فائدة هذه الآية الكريمة قوة موالاة المنافقين للكفار لقولهم إنا معكم، يعني على الزين والشين كما يقول العوام، على الشدة والرخاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا تأكيد هؤلاء المنافقين لشياطينهم بأنهم إنما يعاملون المؤمنين معاملة استهزاء لا حقيقة، إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا جزاء من جنس العمل، هم يستهزئون بالمؤمنين والله تعالى يستهزئ بهم بهؤلاء المنافقين، وذلك بما أعطى المسلمين من الأحكام التي تبنى على الظاهر، فإن هذا استهزاء بهم لأنهم يعاملون في الظاهر معاملة من؟ المؤمنين. وهذا استهزاء أن نجعل الكافر معاملته كمعاملة المسلم. وقوله يمدهم في طغيانهم، هل في طغيانهم متعلق بيمدهم أو بيعمهون؟ الظاهر الثاني أنها قدمت على يعمهون لإفادة الحص ولتناسب رؤوس الآيات. يمدهم، قال العلماء يمد في الشر ونمد في الخير، يعني أمد الرباعية في الخير. قال تعالى وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وأما مد فهي في الشر، قال الله تعالى ونمد له من العذاب مدا. وهنا قال يمدهم في طغيانهم يعمهون لأن هذا شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطغاة في الغالب يعمون عن الحق والعياذ بالله لما في نفوسهم من الاستكبار والعلو، فهم يعمهون في الطغيان ولا يتصورون أنه طغيان فيتمادون في هذا الطغيان. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الاستهزاء لله، أي أن الله يوصف بالاستهزاء، ولكن هل يوصف به على الإطلاق؟ لا، لا يوصف به على الإطلاق، إنما يوصف به في مقابلة من يستهزئ به ورسله وعباده الصالحين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قد يملي للإنسان في الطغيان فيستمر عليه حتى يزداد إثما. ولهذا من علامة حب الله للإنسان أن يعجل له العقوبة في الدنيا حتى تكون العقوبة مكفرة لسيئاته ومنبهة له، لأن كل إنسان عاقل مؤمن إذا أصيب بالمصيبة وعلم أنه هو السبب سوف يرتدع عن فساده ومعصيته. فإذا أراد الله تعالى تنبيه المؤمن عجل له العقوبة وصار يمشي على الأرض وليس عليه من ذنب بسبب تكفير السيئات بهذه البلايا. ثم قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية يكيف عليها أهل البلاغة لأنهم يجعلونها استعارة تصريحية تبعية أو استعارة مكنية ثم يقولون فيها ترشيح أي تقوية، وهو قول فما ربحت تجارتهم، وهذه واحدة للتصريحية، وما كانوا مهتدين للمكنية. وبناء على أننا لم ندرس البلاغة لأكثر الحاضرين منكم نعرض عن التفصيل في ذلك ونذكر المعنى. أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروها على إيش؟ على الهدى، لكن سمى اختيارهم إياها اشتراء لأن المشتري يشتري السلعة على أنه راغب فيها، فهم رغبوا الضلالة فاشتروها وزهدوا في الهدى فباعوه. والباء في قوله بالهدى الباء للبدل والعوض، يعني أخذوا الضلالة والعياذ بالله وبدلوا الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارته، ما نافية، يعني هذه التجارة التي ظنوها ربحا هي خاسرة. المنافقون الآن يرون أنهم رابحون، المنافقون في معاملتهم للمؤمنين ولشياطينهم يرون أنهم رابحون وأنهم لعبوا بعقول هؤلاء وهؤلاء، لكنهم حقيقة مع الكفار، فظنوا أنهم ربحوا. لكن هل هذا ربح؟ يقول الله عز وجل فما ربحت تجارتهم، بل هي خاسرة. وما كانوا مهتدين، لأنهم بقوا على هذا العمل وأمري لهم به فظنوا أنهم على صواب. والإنسان إذا فعل المنكر وظن أنه على صواب فإنه لا يكاد يفلت عنه، لا في العقائد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. نعم. في الآية الكريمة هذه فوائد، منها بيان سفة هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلالة بالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يجوز أن نعبر بالعبارة الدالة على المعنى ولو لم تكن موضوعة له في الأصل، لأن الله عبر باختيارهم الضلالة على الهدى، عبر عنه أو بأنهم اشتروا، فإذا ظهر المعنى فلا بأس أن تعبر بما يدل عليه، بل إن هذا يكسب المعنى جمالا ورونقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا وهو قد أساء، لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظنا منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون، فقال الله تعالى فما ربحت تجارتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى، لأن الله نفى ربح تجارتهم لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى، فالمدار في الربح والخسران على الهدى. ويؤيد هذا قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أكمل الآية ولك، أكمل الآية. لا لا لا، أكمل، لأنك ظانك صرحت. تبي أفضل من المسجد تصرح عنه ومجلس علم؟ يحيى: أحسن، ذلكم خير لكم. قف، لأن إن كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم، وهو خير علمنا أم لم نعلم. طيب، المهم على كل حال أن التجارة الرابحة هي هذه التجارة: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لن يهتدوا، وما كانوا مهتدين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون. وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع. فالجاهل البسيط خير من هذا، لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. إيه؟ نعم. صحيح.
واليوم كذلك الله يستعد بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، في طغيانهم يعمهون. إذا ما فسرت هذا وبدأت
لا لا فسرناه، لا فسرناه
يعمهون
ما فسرنا للاستهزاء. صحيح، ما فسرناه للاستهزاء، لكن الاستهزاء معلوم. ايش؟ لا يعني احنا قلنا معنى يهمون يعني يتيهون في الطغيان فلا يهتدون.
انتم يعني ذكرتم الفوائد راسا بدون فصل.
اي
لكن طيب، لو انكم حررتم المساله البلاغيه، لان الان الغرض من اعاده الشرح هو تقليل المسافه من الشرح الاول. يعني
كيف؟
اعاده الشرح الاول البقرة
يعني الان. اي نعم،
فلو ان لو حررتم المساله البلاغيه في الايه يكون افضل عشان يكتب.
لا ابدا، لا، لو نجيب الاستعاره المكنيه والتصحيحيه والتبعيه والترشيح والتجريد والاطلاق نحتاج الى 5 دروس. نعم، تحتاج الى دروس. هذا صحيح، هذا يحتاج الى شرح، ويحتاج الى تقسيم المرض، مرض القلوب. يعني قد يكون مرض النفاق، قد يكون مرض الشهوة، قد يكون مرض حب الدنيا. اي نعم، ذكرونا ان شاء الله. ها الحجاج يقول عندك شيء؟ لكن ترى انا قلت انه مهم.
اي نعم، في مساله
ايش؟ نعم،
أن نوح
أفضل عاد يحتمل هذا، لأن شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصانا به إبراهيم، ذكر إبراهيم بعد نوح، يمكن هذا ترتيب زمن. على كل حال احنا متدبرين الموضوع، تأمرينه من زمان. لا لا لا، لأنه شرع ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، لأن جمع بين أول الرسل وآخر الرسل ثم ذكر من بينهم. ما يظهر، ما يظهر، أنا يعني تأملتها كثيرا ما ظهر لي. ظهر إما أن نقول هما في منزلة واحدة وفضلهما الذي عند الله عند الله، ما نتكلم فيه، لكن فيما يظهر لنا. وإما أن نقول نسكت. نعم، انتهى، نبدأ. يلا يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
نعم سمع الله. نعم. نعم. فوائد مين؟ نعم. أخذتها؟ نعم جباق شوي هي من فوائد الآية الكريمة الله يستهزئ بهم. بقي علينا تنبيه لطيف وهو قوله تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إنما نحن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أين نعم أجل نبدأ منها. قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض قسمان: مرض شبهة ومرض شهوة. المرض مرض شبهة ومرض شهوة. أما مرض الشبهة فهو الجهل، فإن الجهل عمى وهو مرض، والجاهل يرتكب الخطأ من حيث لا يشعر. وأما مرض الشهوة فهو مرض استكبار في الغالب. ومرض المنافقين إما مرض شبهة وإما مرض شهوة، فمن اشتبه عليه الأمر فمرضه مرض إيش؟ شبهة، ومن لم يشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شهوة. ومن الأمراض ومن أمراض القلوب ما يحصل للإنسان من مرض شهوة النساء، وذلك كقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. أما الآيتان اللتان ذكرتهما فهما في الأول قال ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، والثاني قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فما وجه التفريق في الفاصلتين الأولى والثانية؟ وجه التفريق ظاهر لمن تأمله. الإفساد في الأرض يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل؟ بالحس، ولهذا نفى فيه الشعور، والشعور يتعلق بالمحسوسات، ولهذا تقول ما شعرت بهذا الشيء أي ما أدركته بحسي. وأما السفه فإنه يدرك بالعلم والتأمل حتى ينظر هل هذا سفيه أو غير سفيه، فلهذا نفى عنهم العلم، لأن سفه من الأمور المعقولة لا من الأمور المحسوسة. وإنما نبهت على هذا لأنه يرد في القرآن الكريم آيات مثل هذه، بمعنى أن الله يخلف العبارة ويأتي بعبارتين يظن الظان أنهما واحد، ولكن عند التأمل يحصل الفرق الكبير. ويشبه ذلك أن يأتي الله عز وجل بما لا يتوقعه الإنسان، كقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وكان المتوقع أن يقال يقضون بالباطل ضد الحق، لكن ليبين عجز هؤلاء الذين يدعون من دونه وأنه ليس لهم قضاء إطلاقا. فلهذا قال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، لأنها أعجز من أن تقضي بشيء. والقرآن الكريم في الحقيقة إذا تأمله الإنسان يزداد سبحان الله بصيرة وعلما ونورا، لكن يحتاج إلى قيد. أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله فقال في العقيدة الواسطية وما أبركها من عقيدة، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فجعل الشرطين التدبر وحسن القصد طالبا الهدى منه، يعني لا طالبا الغلبة أن يكون يغلب غيره مثلا، أو طالبا الهوى لعله يجد في القرآن ما يؤيد قوله، فهذا قد يحرم والعياذ بالله. لكن من تدبره طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق ووجد فيه من العلوم والمعارف وإصلاح القلوب ما لا يستطيع الإنسان أن يصفه. نسأل الله أن يجعلنا لكم من أهله. اللهم صل على محمد. نرجع الآن إلى ما وقفنا عليه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من فوائد هذه الآية الكريمة قلنا إثبات الاستهزاء إثبات صفة الاستهزاء من الله عز وجل، لكنها صفة مقيدة بمن يستهزئ، ليتبين بذلك أن الله فوق استهزاء هؤلاء. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يمد في الطغيان ويمهل له فيزداد طغيانا حتى إذا أخذه الله لم يهلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلته. ولهذا إذا رأيت نعم الله تترى عليك فتوقف، انظر هل أنت قائم بطاعته فهي نعم، هل أنت لم تقم فهي نقم واستدراج. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاغي يكون في ضلال والعياذ بالله، ويحجب الوصول إلى الحق لقوله يعمهون، فإياك يا أخي أن تكون من هؤلاء الذين عندهم طغيان في حق الله وطغيان في حق عباد الله، فإنك سوف تزداد ضلالا. ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أخذناها وفوائدها. نعم. من فوائدها أن الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني اختاروا الضلالة على الهدى ليس لهم ربح إطلاقا، حتى لو ربحوا في الدنيا فهو استدراج، والربح في الدنيا لا يعني الربح في الواقع، لأن مآل ربح الدنيا كالمال والبنين والترف والنعيم وش مآله؟ الزوال. قال الله تعالى في قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون، نعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين. نعيم الدنيا ليس بشيء لأنه زائل ذاهب، فلهذا قال ما ربحت تجارته، حتى لو أن الإنسان أملي له وزاد ربحا في طغيانه فإنه خاسر. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، وذلك بتصوير المحسوس المعقول تصوير المحسوس. وجهه اشتروا الضلالة بالهدى، وهذا الشراء والبيع يكون بالمحسوسات، فما ربحت تجارتهم أيضا تجارة بالمحسوسات وما كانوا مهتدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك طريق الضلالة حجب عن طريق الهدى لقوله وما كانوا مهتدين، ولهذا شواهد. قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج،
مضطرب في شك في غفلة. ثم قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين: مثلا ناريا ومثلا مائيا حسب أحوالهم. فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني كمثل رجل ليس معه نار ولكنه استوقد، أي طلب من غيره إيقاد ناره، لأن استفعل معناها الطلب، مثل استغفر أي طلب المغفرة، استنصر طلب النصر. وقد تأتي لغير ذلك، قد تأتي للمبالغة، السين والتاء قد تأتي للمبالغة، مثل استكبر، ليس معنى طلب الكبر ولكن معناه ازداد في كبريائه. إذن استوقد عقيل، تأتي لإيش؟ قصد استفعل، أنا ذكرت استوقد، استفعل تأتي لإيش؟ للطلب، وقد تأتي للمبالغة. بارك الله. استوقد نارا أي طلب إيقاد نار، وهذا يدل على أنه كان في إيش؟ في ظلمة، لكن طلب إيقاد النار. أما هو في نفسه ما عنده نار ولا عنده ضياء، استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. أضاءت أي النار التي تستوقدها ما حوله، أي حول المستوقد، ما هو حول النار. لو كان المراد حول النار لقال ما حولها، ولما قال ما حوله أي ما حول المستوقد لم تذهب بعيدا، أضاءت ما حوله. ذهب الله بنوره، فبقي الحرارة والظلمة، لأن عادة النار إذا خمدت أن تكون حارة وظلمة دخان، راح الضياء، بقيت الحرارة والظلمة. حرارة والظلمة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ظلمات جمع، لا بد أن ندرك ما هذا الجمع. أولا ظلمة الليل، كيف ظلمة الليل؟ من أين درينا أن هذا في الليل؟ أضاءت ما حوله. في النهار ما تضيء النار ما حوله، لأن نور الشمس يحجب كل نور. ظلمة ثانية أنه إذا أتى الضياء، إذا أتت الظلمة بعد الضياء صارت أشد. وجرب نفسك، أطفئ اللمبة وأنت فاتح العينين، وأنت فاتح العينين تجد الظلمة، وإذا بك بعد قليل ترى ما حولك. ولهذا أنصح كل من أراد أن يطفئ اللمبة أن يغمض عند إطفائها، لأنه إذا غمض حين إطفائها ثم فتح وإذا الأمر طبيعي، أليس كذلك يا رشاد؟ طيب، لا أنا أريد إقرار، أنا أريد إقرار إقرارك الطبيا. أي نعم.
لأنه في أثناء وجود الضوء تكون حدقة العين منقبضة.
أي نعم.
وعند الظلمة تكون مفتوحة.
نعم.
فيمر وقت حتى يحدث هذا.
أي نعم. الحمد لله. هذا أدركناه بالتجربة وأكون أدركه بالطب نظريا. على كل حال هذه إذا ذهب الضوء بسرعة صار ظلمة شديدة. كذا الظلمة الثالثة ظلمة الدخان، يعني عادة النار إذا طفئت بدون أن ينتهي الوقود فإنه يكون دخان، وهنا الوقود لم ينته لأنه قال استوقد فلما أضاءت، بمجرد الإضاءة ذهب الله بالنور، معناها أن الوقود لم ينتهي بعد، وحينئذ يكون الدخان. فصارت الظلمات الآن ثلاثة، صارت ثلاثة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. النور مفرد بنورهم، الظلمات جمع، لأن النور واحد لا يتكرر أو لا يتضاعف، واحد سواء قوي أو ضعف. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي لا يرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أعوذ بالله. هذا عاد حالهم، يعني بعد أن ذكر المثل ذكر الحال. صم عن سماع الحق، بكم عن قول الحق، عمي عن رؤية الحق، فهم والعياذ بالله قد سدت عليهم الأبواب من كل جانب، لا يسمعون إلى الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. والثاني بكم لا ينطقون به لأنهم ينطقون بالباطل، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ولا ينطقون أبدا بالحق حتى لو نطقوا به فهو باللسان فقط. الثالث يا طه، الثالث ما هو؟ لا 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 الرجل سارح إلى أين؟ ها؟ صداع؟ لا أراك الله بأسا. إذن نسأل الله لك الشفاء وأخوانه يؤمنون. طيب عمي يعني عن الحق لا يرونه، فهم لا يرجعون، أي فبناء على هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عما كانوا عليه. نعود إلى فوائد الآية. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة دليل على بلاغة القرآن، حيث يضرب للمعقولات أمثالا إيش؟ محسوسات، لأن الشيء المحسوس أقرب إلى العقل من الشيء المعقول. لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المعقولة، الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار القياس، إقرار القياس يعني أنه دليل يؤخذ به. وجه ذلك يا خالد؟ لا هذه الآية، هذا الدليل، لكن نريد وجه الاستدلال. الكاف أيضا للتشبيه، أراد منا أن نقيس حالهم على حال ما استوى. وكل مثل في القرآن فهو دليل على إقرار القياس وإثبات القياس، أي مثل في القرآن فهو دليل، فيكون في ذلك رد على منكر القياس. يعني بعد ما نثبت نقول فيه رد، أنتم تقرؤون القرآن كل يوم وليلة وتجدون فيه الأمثال، وهي لا شك قياس واضح جلي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور، ليس في قلوبهم نور، لقوله كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب إيقادها من غيره، وهو كذلك. فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور، فإذا وصل إلى قلوبهم بمجرد ما يصل إليها يتضاءل ويزول، لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب وأعمام وأخوال وأقارب، فربما يجلس إلى المؤمن حقا فيتكلم له بالإيمان الحقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول، سرعان ما يزول. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم كمثل الذي استوقد نار. نعم من فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد أن يكون له أثره حتى في قلب المنافق، لقوله فلما أضاءت ما حوله، الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم. نعم ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقل، ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين وهي أوسع ما تكلم أتحدث الله به عن المنافقين، قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، هذا الإيمان الذي انقدح في قلوبهم على طول زاد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نور الإيمان في قلوب المنافق لا يعدو، يعني لا يعدو صدورهم، لقوله أضاءت ما حوله، ولم يتقدم إلى الأمام، لم يؤمنوا بالآخرة ولا بالرسل السابقين، ولكن حصل هذه القلة من الإيمان فأضاءت ما حوله ثم ذهب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت بعده الظلمة الشديدة بل الظلمات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم، ذهب الله بنورهم، أخذه كأنه أخذه قهرا. فإن قال قائل أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟ فالجواب لا، لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببهم. وتذكر دائما قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حتى تبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فهو السبب، هو سبب نفسه أي سبب ضلاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخلي الله عنه لقوله وتركهم، تخلى الله عنه. ويتفرع على ذلك أن من تخلى الله عنه فهو هالك، ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح، وتركهم في ظلمات لا يبصر، يعني لا يمكن أن يكون يكون لهم الابصار.
يكاد البرق يخطفها بصارا
أو كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى المثل الأول الذي ضربه الله تعالى للمنافقين، لأن الله تعالى ضرب لهم مثلين، المثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. وانتهى الكلام على المثل الأول بفوائده وأحكامه، أليس كذلك؟
نعم، بفوائد سم بكم
العلم. إيه طيب، من فوائد هذه الآية أن هؤلاء والعياذ بالله أصم الله آذانهم فلا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. ويجوز أن ينفى الشيء لانتفاء الانتفاع به، كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بكم، ويستفاد منها أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق كالأبكم. ويستفاد أيضا من هذه الآية أنهم لا يبصرون الحق كالأعمى. ويستفاد من هذا أنهم لن يرجعوا عن غيهم لأنهم يعتقدون أنهم محسنون وأنهم صاروا أصحابا للمؤمنين وأصحابا للكافرين، هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر وأصحاب للكافرين في الباطن. ومن استحسن شيئا فإنه لا يكاد أن يرجع عليه أن يرجع عنه. وهذه هي الفائدة أيضا، فائدة أخيرة، أن الإنسان إذا استحسن الشيء فإن رجوعه عنه يكون بعيدا. أما المثل الثاني فقال الله تعالى أو كصيب من السماء، أو هنا للتنويع وليس للشك، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء فلا يدخل الشك في خبره، فهي إذن للتنويع. وهل هذا النوع مثل آخر ينطبق على أصحاب المثل الأول أو هو مثل لأصناف آخرين من المنافقين؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إن حال المنافقين تشبه المثل الأول وتشبه المثل الثاني، ومنهم من قال إن لكل مثل قوما من هؤلاء المنافقين. وبعد أن نشرح إن شاء الله تعالى هذا المثل يتبين أي القولين أصح. قول أو كصيب قيل إن فيه محذوف، إن فيه محذوفا، والتقدير كأصحاب صيب بدليل قوله يجعلون أصابعهم، أي يجعل أصحاب هذا الصيب أصابعهم في آذانهم. وقيل إنه لا يحتاج إلى هذا التقدير، بل إن الله تعالى ضرب المثل بالصيب نفسه، والصيب هو المطر، سمي بذلك لأنه ينزل، وكل شيء نازل يسمى صيبا، وأصلها من صاب يصوب. فنجد الآن أن إحدى الياءين منقلب عن واو، أيهما؟ الياء الأولى والثانية، أصلها صيوب فهي إذن الثانية، ولكنها اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الثانية ياء وأدغمت في الياء الأولى. هذه قاعدة تصريفية ربما لا يعرفها من لم يكن عرف الصرف، لكن هذه قاعدة تصريفية، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم تدغم مع الياء الموجودة. أو كصيب من السماء، قوله من السماء هذه بيان للواقع وليست قيدا مخرجا لما مخرجا لما يخالف المنطوق، وذلك أن الصيب لا بد أن يكون من السماء، لأن قلنا إنه النازل، النازل وهو المطر. وفائدة ذكره بيان الواقع من وجه، وبيان أن هذا الصيب عظيم، لأن النازل من السماء يخوف أكثر من الجاري في الأرض، لأن الجاري من الأرض يمكن الهرب منه، لكن النازل من السماء لا يمكن الهرب منه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ظلمات جمع ظلمة، فما هذه الظلمات؟ الظلمات ظلمة الليل، هذه واحدة. الثاني ظلمة السحاب. الثالث ظلمة الصيب الذي هو المطر، فإنه يحدث الظلمة، فيه ظلمات ورعد وهو الصوت المسموع من السحاب، وبرق وهو النور أو الضوء المشاهد في السحاب. والبرق سابق على الرعد، لأن الرعد يتأخر بواسطة المسافة بينه وبين الأرض، والصوت أقل سرعة من الضوء، لأن الضوء تدركه العين والصوت تدركه الأذن. ورعد وبرق يجعلون أصابعهم، الفاعل يجعلون يعود على أصحاب الصيب، ما هو على المطر، المطر ليس له أصابع وليس له أذان، لكن يجعلون أي الذين أصيبوا بهذا الصيب. فيكون معنى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أصاب قوم، فصاروا يجعلون أصابعهم في آذانهم. الأصابع معروفة والآذان كذلك معروفة، ولكن في قوله أصابعهم كيف يصح مع أن الأصبع لا يدخل في الأذن، إنما يدخل في الأذن الأنملة، لكن لشدة إدخالهم الأصبع كأنهم يحاولون أن تدخل الأصابع كلها حتى لا يسمعوا صوت الرعد، وهو دليل على جبنهم وخوفهم. وأصابعهم في آذانهم من الصواعق، من هنا للسببية، أي بسبب الصواعق التي ترسلها السحب. والصاعقة هي عبارة عن شحنة كهربائية، شحنة كهربائية عظيمة يرسلها الله عز وجل فيصيب بها من يشاء، يرسلها الله فيصيب بها من يشاء، وهي سبحان الله قد تصيب الرجل على فراشه مع امرأته فيهلك الرجل وتسلم المرأة، أو تصيب الشاة يجرها صاحبها ويسلم صاحبها، أو يسوقها ويسلم السائق، لأن الله تعالى يوصلها فيصيب بها من يشاء. والمسألة ليست هكذا جزافا، بل كل شيء عند الله تعالى بمقدار. وهذه الشحنة يقولون إنه لو اجتمع جميع مولدات الكهرباء في الدنيا بأقوى ما يكون فإنها لن تبلغ ما تحمله هذه الشحنة، وهذا شيء واضح. إذا رأيت سبحان الله العظيم البرق وش بيننا وبينه مسافات، ومع ذلك تجد البرق إذا ومض تجده مثلا أحيانا يكون شبر يعني عرضه، أحيانا مع بعده الطائرة لو كانت دونه في المستوى ما تجد كالنجمة الخفية، لكن هذا تجد شيء عظيم. ويدل لهذا النور الذي يكون على الأرض منه، وأنه شيء عظيم. وقوله من حذر الموت، الصواعق جمع صاعقة، وهي التي تصعق الإنسان فتهلكه. حذر الموت هذه مفعول لأجله، وعاملها يجعلون، والمعنى أنهم يجعلون ذلك لئلا يموت. ولكن هل هذا يغني عنهم شيئا؟ لا يغني، لكن هذا فعل النعامة، لكن هذا فعل النعامة، تدس رأسها في الرمل لئلا ترى الصياد، ولكن الصياد يراها فلا تسموا منه بذلك. كذلك هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسمون بهذا، إذا أراد الله أن يصيبهم أصابهم. ولهذا قال والله محيط بالكافرين، فلن ينفعهم هذا الحذر. ثم بين الله تعالى شدة هذا عليهم، شدة الضوء لما بين شدة الصوت، وأنهم لفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في أذانهم، بين شدة الضوء عليهم فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن أبصارهم ضعيفة لا تتحمل، وإنما يكاد يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة، لأنه يأتي بسرعة ثم تأتي بعده ظلمة سريعة، فربما يكون ذلك سببا لفقد البصر. ثم قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. الفرق الإضاءة، قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكأنهم ينتهزون فرصة، فرصة الإضاءة، ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين، وينتهزون الفرصة في كلما أضاء، كلما أضاء لهم مشوا فيه ولو شيئا يسيرا، وهو شيء يسير إذا لم يكن البرق متعاقبا بسرعة، فإن وميغ البرق يسير جدا لا يخطون خطوة إلا وقد جاءهم الظلام. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقف، قاموا بمعنى وقف، إذا أظلم عليهم قاموا. كيف أظلم عليهم؟ لأن وميض البرق يولد ظلمة فوق ظلمة الليل، ونحن ذكرنا في أول آية أنه ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر. هؤلاء كل إذا أظلم عليهم قاموا، فتكون هذه ظلمة الرابعة، وهي فقد الضوء، فإن فقد الضوء إذا فقدت الضوء صار الشيء مظلما أكثر مما كان عليه في الواقع، فيكون الآن الظلمات تكون أربع ظلمات. وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب. فالسمع بدون صواعق، لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان، والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار. لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا. إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل. هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقا، لم يؤمنوا، أصلهم منافقون، وهم يهود، وهم المنافقون اليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا. ليش؟ لأنهم كفار من الأصل، لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر. هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين. الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار، ثم والعياذ بالله انتكسوا، لكن هؤلاء من الأصل.